أحييكم أحبائي المستمعين في اسم الرب. نحن مدعونا في هذا الوقت أيضا حتى ندرس معا مقطعا جديدا من رسالة غلاطية يطلعنا على بركات الإيمان بالمسيح، وصلاة أن لا يقف موقفنا منه عند حد الإعجاب والدهشة، بل أن يتعداه حتى نسأل نفوسنا: ماذا أفعل؟ نعم، وأنا ماذا أفعل؟ نواصل تأملاتنا في الفصل الرابع من غلاطية. رأينا في الحلقة السابقة البركة الثالثة للإيمان بالمسيح، وهي تجربة بنوة الله في حياتنا. وهذه بركة لا يمكن أن ننالها تحت الناموس. نستطيع أن نصرخ إلى الله الآب ونقول: يا أبا الآب. تلك الكلمة التي تحمل معان سامية ومدلولات عميقة جدا، والروح القدس هو الذي يعطينا اختبار وتجربة وممارسة البنوة الحقيقية لله، يجعلنا نمارس حق البنوية. قلنا إنه غالبا ما يعلن الله عن نفسه بوضوح أكثر في وقت الشدة: إنه الآب السماوي الحنون. وهذا ما حدث مع تلاميذ المسيح المعذبين في البحر الهائج حتى أتاهم المسيح في الهزيع الرابع وهدأ من روعهم وسكن البحر. نعم أخي الكريم، نعمة الله ورحمته ومحبته وحنانه تظهر في أكثر الظروف شدة. يا لها من تعزية كبرى أن يكون لنا مثل هذا الآب العظيم الذي وعدنا قائلا: لا أهملك ولا أتركك. لا تخف صديقي المؤمن، فأنت ابنه، ثق في أبوته لك. لقد أتى الغلاطيون الذين كانوا من الوثنيين، أتوا إلى الله بالإيمان بالمسيح، ومع ذلك فقد تحولوا إلى ناموس موسى، وقد اعتبر بولس عملهم هذا عودة إلى الوثنية، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة في هذا العالم. وقد وجد من حاول أن يخضع الأمم المؤمنين تحت حكم الناموس، وتركنا بولس المرة الماضية يقول لهم بأسلوب مهذب بأنه ربما يكون قد أضاع وقته سدى بينهم، إذ أنهم بعدما اختبروا خلاص الله العظيم بالنعمة ها هم يرجعون إلى الأركان الضعيفة الفقيرة، إلى الناموس، وكأنهم قد رجعوا إلى سابق عهدهم بالوثنية. وهو يذكرهم أنهم لم يعرفوا الله عن طريق الناموس أصلا، لكنهم تعرفوا إليه بواسطة الإيمان بالمسيح يسوع. هذا يأتي بنا إلى قسم شخصي من رسالة غلاطية، وهو من العدد 12 إلى 18 من الفصل الرابع. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذه الأعداد لو سمحتي.
أتضرع إليكم أيها الإخوة، كونوا كما أنا، لأني أنا أيضا كما أنتم، لم تظلموني شيئا، ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. فماذا كان إذن تطويبكم؟ لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ يغارون لكم ليس حسنا، بل يريدون أن يصدوكم لكي تغاروا لهم. حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين، وليس حين حضوري عندكم فقط.
يقول بولس لأهل غلاطية: كونوا كما أنا، وبترجمة أدق كان يطلب منهم أن يصبحوا مثله. فلقد استمع الغلاطيون للمعلمين الكذبة، وبالتالي أخذوا ينظرون لبولس كأنه عدو لهم لأنه واجههم بالحق. كونوا كما أنا، لأني أنا أيضا كما أنتم. كلنا سواسية نبحر في قارب واحد، كلنا مؤمنون في جسد المسيح، وهكذا علينا أن نحترم بعضنا بعضا. ثم يتحدث الرسول عن نقطة ضعفه أو شوكته التي في الجسد. وما هي هذه الشوكة؟ عدد 14: وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. تجربته هنا هي كما رأينا في رسالة كورنثوس الثانية شوكة في الجسد. فماذا كان إذن تطويبكم؟ لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. من هذه الآية نستنتج أن شوكة الرسول بولس كانت مشكلة في عينيه، جعلته دميم الوجه، ولو كان مرضه في رجليه أو يديه مثلا لما قال إني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. إذن على الأرجح أن بولس كان يعاني من مرض مزمن في عينيه كان شائعا على ما يبدو في تلك المنطقة، وكان مرضا مزعجا إذ تسيل العين القيح الغزير، الأمر الذي يجعل المنظر بشعا. وقد أتاهم بولس بهذا الشكل وعلمهم هناك ولم يزدروا به أو يكرهوه، بل كملاكن قبلوه كالمسيح يسوع، غض النظر عن العاهة الموجودة في عينيه، وقبلوه بصدر رحب أخا حبيبا وكارزا عظيما بالإنجيل. بعد كل هذا يقول: أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ تصور لو وضعت الكلمات التالية أمام الواعظ على المنبر بحيث يراها هو ولا سواه، والكلمات هي: يا أخ، نريد أن نرى يسوع. يا ليت كل الوعاظ يتذكرون هذا. ولكن على صعيد آخر، فإن الناس اليوم لا يحبون سماع الحق الذي غالبا ما يوبخهم. لذا يا حبذا لو تكتب على المنابر أمام الناس الكلمات التالية: أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ يريدون من الخادم أن يربت على أكتافهم ويحابي الوجوه أمامهم ليرضيهم، ولا شك أن النتيجة ستكون سيئة على النفس. عدد 17 و18: يغارون لكم ليس حسنا، بل يريدون أن يصدوكم لكي تغاروا لهم. حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين، وليس حين حضوري عندكم فقط. إذا أردنا أن نصيغها بكلمات أخرى نقول: إن المعلمين الكذبة يظهرون غيرة من نحوكم ولكن بغير صدق، فهم يرغبون أن يبعدوكم عنا لكي تغاروا أنتم لهم وتتحمسوا لهم. جيد أن تظهر الغيرة والحماسة بالحق، وليس فقط عندما يكون بولس حاضرا عندهم. قصد المعلمون الكذبة أن يأخذوا الفضل لأنفسهم وأن يحصدوا ثمار ما زرعه بولس وتعب فيه، وقد سبق وعبر عن نفس الفكرة إلى أهل كورنثوس عندما قال: إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات، لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس إلا أني أنا لم أثقل عليكم؟ سامحوني بهذا الظلم، هو ذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم، لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل. تلاحظ مستمعي من خلال رسالتي غلطية وكورنثوس الثانية التشابه الواضح بين جمهور المتهودين هنا وهناك، فمؤمنو كورنثوس أحبوا الرسول أيضا وقبلوا رسالته، وبولس حذرهم أيضا من المعلمين الكذبة الذين يأتون بثياب حملان وهم في الواقع ذئاب خاطفة. نراهم يقدمون كل الإغراءات الممكنة في خشوع ومظاهر مؤثرة وبأسلوب عاطفي جذاب، ولكن طبعا على حساب الحق الكتابي الإلهي. لذلك علينا أصدقائي ألا ننخدع بشكل العبادة وطريقة تقديم الرسالة، بل أن نفحص التعليم في ضوء كلمة الله. هذا هو لب تحذير الرسول بولس للمؤمنين في كورنثوس وغلاطية ولنا أيضا من بعدهم. يختتم الفصل الرابع من رسالة غلاطية بمثل هاجر وسارة، ليبين بولس المفارقة والتناقض بين الشريعة الموسوية والإيمان. سنرى أن هاجر ترمز إلى الناموس وسارة تشير إلى الإيمان بالمسيح. لابد لنا أن نقرأ أولا من الفصل الرابع من غلاطية من الآية 19 وحتى 26.
يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم، ولكني كنت أريد أن أكون حاضرا عندكم الآن وأغير صوتي لأني متحير فيكم. قولوا لي، أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء، الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة.
شكرا يا ميسون. ما أرق التعبير الذي يستخدمه بولس في مطلع الفقرة الجديدة هنا؟ يا أولادي الذين أتمخض بكم، يا أطفالي، يا أيها المولودون، كما ترد الكلمة في اللغة الأصلية. كان قلب بولس حانيا رقيقا كما لأم على بنيها. يقول بولس بأنه يود أن يكون معهم لكي يتحدث إليهم بطريقة أخرى. فقد استخدم كلمات قاسية في هذه الرسالة، كان شديد اللهجة أحيانا، ولكنه كان قلقا عليهم، وها هو الآن يظهر لهم حنانه ومحبته. وما أحلى الاتزان بين التوبيخ والمحبة. ثم يقول، قولوا لي، أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ كثيرون يتكلمون عن الوصايا العشر أو عن ناموس ما، ولا يفطنون إلى عقاب ودينونة هذا الناموس، أو بالأحرى لا يريدون أن يتكلموا عن الدينونة، وبالتالي فهم يقدمون ناموسا ناقصا لا يحتوي على خدمة الدينونة. لاحظ ما حدث مستمعي عندما دعا الله موسى إلى الجبل ليعطيه الناموس، وكان بولس يريد من أهل غلطية أن يستمعوا إلى الناموس كما استمع الشعب القديم إلى صوت إعطاء الناموس على الجبل. أقرأ من سفر الخروج من الفصل 19 من عدد 16 إلى 21. وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة، وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله، فوقفوا في أسفل الجبل، وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت، ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ودعا الله موسى إلى رأس الجبل فصعد موسى، فقال الرب لموسى، انحدر، حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا، فيسقط منهم كثيرون. لقد طلب الله من الشعب أن يبتعدوا عن الجبل وألا يمسوه، بل إنه قال لموسى في خروج 20:18-19، وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد، وقالوا لموسى، تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. صديقي، لا يمكننا أن ندرك مدى قداسة الله، وما نحن في هذا العالم إلا بشر فاسدون ضائعون متمردون بدون مقدرة على طاعة الله. يخبرنا بولس أيضا في رسالة رومية، لأن اهتمام الجسد هو موت، لكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. إن العقل البشري الطبيعي معاد لله، والعالم كله في عداوة مع الله، وهو يسير في هذا الحال من سيء إلى أسوأ. هذه هي الحالة منذ أن سقط الإنسان الأول في الخطية وطرد من الجنة. ويتابع بولس في رسالة روميا ويقول: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فلا عجب إذن أن ارتعب أبناء الشعب القديم وابتعدوا عن الجبل قائلين: لئلا نموت. صديقي المستمع، الله قدوس وعال ومرتفع، وهو يسكن المجد. أما أنت وأنا فنسكن الأرض في الطين والتراب الذي منه صنعنا، ونحن وللأسف الشديد نسلك بطريقة معادية لله، ونحيا حياة تمرد ضده، ولا نهتم إلا بالجسديات. وكأن بولس يريد من أهل غلطية أن يسمعوا صوت إعطاء الناموس ليرتعدوا كما ارتعد الشعب القديم. ويتابع بولس ويقول: فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. سبق أن استخدم بولس مثال إبراهيم ليوضح الخلاص بالإيمان لا بالأعمال، وهنا يستخدم امرأتين هما هاجر وسارة مع ابنيهما إسماعيل وإسحاق. الابن الأول ابن امرأة تحت العبودية، والثاني ابن امرأة تحت الحرية. هاجر تشير إلى الناموس، وسارة إلى النعمة. استخدم إبراهيم مثالا واقعيا، أما هنا فيستخدم هاجر وسارة مجازيا لتوضيح الفرق بين الناموس والنعمة، وهذا المثال المجازي يحمل لنا رسالة اليوم. عدد 23: لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. كان دستور حمورابي هو السائد في مجتمع إبراهيم، وهذا الدستور ينص على أن ابن الجارية هو عبد. لذلك فإن إسماعيل رغم كونه ابن إبراهيم فقد كان عبدا، أما الذي من الحرة فبالموعد، وإسحاق ولد بمعجزة بحسب وعد الله. وتذكر أن إبراهيم وسارة كانا عجوزين لا يقويان على الإنجاب، لذلك فإن المعجزة كانت أن يخرج الله من الموت حياة. ثم يقول في عدد 24: وكل ذلك رمز لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. يخبرنا بولس أن ما حدث مع إسماعيل وإسحاق كان رمزا لنا ويحتوي على دروس ثمينة. فهاتان المرأتان ترمزان إلى عهدين. العهد الأول هو الناموس الذي أعطاه الله لموسى على جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، وقد كان يطلق على جبل سيناء في ذلك الوقت اسم هاجر، وكأن هاجر وسيناء مترادفان. وبما أن جبل سيناء يشير إلى الناموس، فإن هاجر تشير هي الأخرى إلى الناموس. عدد 25: لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة، فإنها مستعبدة مع بنيها. هنا يريد بولس أن يبين بأن هاجر ترمز أيضا إلى أورشليم الأرضية، وأورشليم هذه تشير إلى أبناء الشعب القديم والذين كانوا تحت الناموس. وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، كما أن أورشليم الأرضية تشير إلى الشعب القديم تحت الناموس، فإن أورشليم السماوية تمثل جماعة المؤمنين تحت النعمة. صديقي المستمع، إن هاجر وسارة امرأتان ترمزان إلى عهدين. الأول ومصدره جبل سيناء يجعل المولودين تحته في العبودية تحت حكم الناموس، ورمز هذا العهد هاجر. أما العهد الثاني فهو سماوي، ترمز إليه الحرة سارة، وهذه هي النعمة. ترى هل تمتعت بالنعمة يا صديقي، أم أنك ما زلت تريد أن تسلك طريق الناموس الرهيب؟ الاختيار لك، وطريق النعمة أمامك مفتوح، فلا تتأخر.